إلى شعب اليمن أستاذي الكريم.
وزلت الحمد لله صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين
قبل أن تدخل، ما
والسامعين.
أجبت؟ ما سمعتك أجبت. نعم يا صالح، نعم يا أستاذ صالح، نعم أيها الفارسي، لا لا تغضبني عليك يا فارسي، فلا تحتملني. نعم، ماذا تريد شيخنا؟ نريد نرى الشيخ يلدر المشيخ. نعم، حق لك. نعم، الله تعالى منحهما علما عجيبا، أو فهما دقيقا. صراحة ممكن يكون ليس سعة الطلاع ولكن فهما دقيق، لك فضل الله يؤتي ما شاء. نعم، ألبي لك هذا الطلب أيها الفارسي الرائع. أما هو سمع الآن الأستاذ يلدرم، فليهيئ نفسه الليلة أو بعد أو غدا بإذن الله تعالى، نحاول قدر الإمكان أن يدخل معنا البث. علم المحاسبة لهلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. كدت وأكمل الإجابة فوجدها تامة غير منقوصة. ولا يكون طبعا، مش ولا يكون طبعا، ولا يكون لأحد الحجة على الله تعالى. نعم، يعني علم هنا علم المحاسبة، علم يستخرج المكنون ليحاسب. جميل جدا، هذه إجابة سديدة جدا جدا، فإن الله يعلم ما في القلوب وضمائر النفس ويكشفها. يعني الله تعالى يصطنع المواقف من أجل أن يكشفها، من أجل أنه لا يقال كيف تحاسبني على شيء لم أفعله. كهؤلاء الذين قالوا لو لا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك، والله يعلم أنهم يكذبون الرسل، فأرسل إليهم رسل ليكذبوهم ليحاسبهم على ذلك، كما في أبي جهل وعتبة وهؤلاء، إنهم عند الله أكفر أهل الأرض ويعلم الله ذلك، لكن حتى يحاسبهم لابد أن يرسل إليهم رسولا. فبعد ذلك يعني لا ينصعون فيعاقبون. فضل يا فاضل، ما عندك؟ تفضل. نعم.
كنت سأذكر إجابة فاضل أخي فاضل.
أو خلاص هو بيتكلم عن نفسه الآن، تفضل يا أستاذ.
شيخنا الغالي، أنا قلت شيخنا يعني هذا العلم علم مشاهدة للناس حتى يبين الله عز وجل الصدق من المنافق.
ممتاز، لكن التأصيل هو علم محاسبة، يعني علم يحاسبهم به، لأنه لو حاسبهم على علمه يعني علم ليحاسبهم عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا أقول لك؟ بس ماشي، تفضل. ممتاز، فضل أحمد.
وقتنا قالت عظيم ربوبية الله.
طبعا هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، عجيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا
الحاضرين
والمخفي رحمه الله تعالى في الجامع وشعب الإيمان. قال فصل في زينة البيوت. قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، وذكر السند إلى عبد الرزاق، ثم حول السند قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال رحمه الله حديثهم سواء، ورواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية وعبد بن حميد عن عبد الرزاق. قال أخرجه البخاري عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن مبارك. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وذكر السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم جميعا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصوير أو تماثيل. ثم قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لها إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا،
ذكر ايش؟
ولكن
ذكر ايش؟
سأحدث. سيدي رضي الله عنك، أنا جودت يعني، هو
جود
ذلك عشان هي
ماشي.
قطب أنثى.
نعم جود
فقالت
جود.
نافذ الأصل ذكر ذلك،
طيب
فقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعلا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزاته، فأخذت نمطا فسطرته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه سادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك عليه. ثم قال رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، ثم قال حدثنا أبو محمد وذكر السند إلى عائشة رضي الله عنها وعن جميع، عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه وهتكه بيده وقال أشد الناس يوم القيامة عذابا الذين يشبهون بخلق الله. قال رحمه الله رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان، ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى عائشة رضي الله عنها أنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. قال رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه البخاري عن علي عن سفيان، ثم قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وذكر السند الى عوف، ثم حول السند قال واخبرنا ابو عبد الله وذكر السند الى سعيد بن ابي الحسن انه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا، قال كنت عند ابن عباس فاتاه رجل فقال انما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير، قال لا احدثك الا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاني سمعته يقول من صور صوره فان الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فيها أبدا. قال فربى له الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال ويحك، فإن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. قال رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عبد الوهاب عن يزيد بن زريع، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد، ثم قال أخبرنا أبو علي حسين بن محمد الرتبري وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، قال فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين فيجعل منه وسادتان منبوذتان يوطئان، ومر بالكلب فليخرج. قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الكلب لحسن أو لحسين رضي الله عنهما كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج.
نعم
ثم قال
جزاك الله خير.
قال الشيخ وقد رويناه في السنن من حديث محمد بن عبيد عن يونس عاليا، وفي كتاب المعرفة من حديث معمر عن أبي إسحاق عاليا، قال وذكرنا فيهما سائر ما ورد في هذا الباب أو أكثرها. ثم قال أخبرنا أبو علي الرزبري وذكر السند إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. قال أخرجه البخاري.
حبيبي انتهى، قلت لك انتهى انتهى.
عفوا سيد.
طيب ما بي يعني شفاء الله وعفاء أحسن الله عليه. أقول إخوتي الكرام هذه الأحاديث كلها برمتها تنم على أمر مهم، وهذا الأمر هو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذه فيها عظائم. المسألة الأولى من الملائكة الذين يعني عنوا بهذا الحديث أنهم لا يدخلون البيت الذي فيه كلب ولا صورة؟ أولا العلماء اختلفوا في ذلك، وأرجح الأقوال أنها ملائكة الرحمة أنها لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أما الملائكة الذين هم يصاحبون الإنسان ويكتبون كل ما يفعل من صغير وكبير ودقيق وجليل فإنهم لا يفارقون الإنسان بحال من الأحوال. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فهذه كما قلت هذه على ملائكة، على ملائكة الرحمة، هذا أول الأمر. وجبريل عليه السلام لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لما لم تدخل، قال في البيت صورة وفي البيت جرو وفي البيت تمثال، قال فاعمد إلى التمثال فاكسر رأسه، هذا العلاج سيأتي إن شاء الله، لكنه لم يدخل من أجل ذلك. وأيضا من اقتنى الكلب فإنه ينقص من 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 أجله قيراط أو قل، قال انقص قيراطين، والقيراط كجبل أحد. والصور التي لا يدخل مع الملائكة أو تدخل الملائكة في بيتي الصور المعلقة، ولأن التعليق سبيل إلى التعظيم، والتعظيم سبيل إلى الغلو، والغلو سبيل وذريعة إلى أن يعبد من دون الله أو 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 يستغاث به أو يتبرك به كما يفعل هؤلاء السفهاء. فلذلك منع الله جل في علاه حسما للمادة وسدا للذريعة. فلذلك نقول المسألة الأولى في هذه الأحاديث هو أنه لا يجوز تعليق الصور، ولا يجوز أن يكون في البيت كلب، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد قال العلماء إذا أخفيت الصورة، يعني وضعت في خزانة أو في شيء آخر مطبقة غير معلقة، لا يدخل في الباب، الباب يدخل فيه الصور المعلقة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع القرآن.
سيدي أستاذني أفعل شيء، يعني أقوم أفعل شيء.
تفضل. زادك الله أدبا يا أحمد. الأمر الثاني أو المسألة الثانية في هذا الباب الإنكار على ذلك باليد، وولي الأمر أو يعني سيد البيت هو الذي له ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد قراما أو سهوة غطتها عائشة، كوة يعني فتحة غطتها عائشة رضي الله عنها بستائر فيها أو بقرام فيها تصاوير تماثيل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. في بعض الروايات قال ألهتني هذه عن صلاتي آنفا انزعيها، ما نزعت عائشة رضي الله عنها أو تأخرت لأمر ما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها فنزعها فقطعها، قالت فقطعتها نصفين وجعلتها وسادة أو جعلتهما وسادتين. يعني وهذه دلالة على أن الصورة إذا أهينت يجوز استعمالها، الصورة إذا أهينت يجوز استعمالها، يعني لو تفترش بما يفترش في الأرض فيه بعض الصور يداس عليه، فهذا يعتبر كما قلت إهانة له، فيجوز استعمالها. وإن كان الأولى وخلاف ذلك، الأولى خلاف ذلك. ونحن منعنا من السجادة يكون فيها صورة الكعبة لتعظيم الكعبة حتى لا يكون استهانة، فلو فيها صور تداس ما فيها شيء، تستعمل. المسألة الثالثة وهي عقاب من يفعل ذلك، عقاب المصورين. قال ابن سلم أن أعظم الناس جرما عند الله جل في علاه الذين يضاهئون خلق الله، الذين يضاهئون خلق الله جل في علاه، فهم يضاهئون خلق الله جل في علاه بالتماثيل بالنحت وبالرسم. والمقصود هنا في الصور الصور المرسومة، وهذه عقابها شديد، لأنه يأتي يوم القيامة فيقول الله جل في علاه يأمره أن ينفخ بها الروح وليس بنفخ، فالعذاب له والنكال والأمر والمسألة عظيمة، لأن فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه، فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه. ولذلك نقول أن تبقى المسألة الأخيرة في هذا الباب هو كيفية العلاج، كيفية النجاة من مثل هذه الأمور المخالفة للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي، يقول بأن جبريل قال له اعمد إلى التمثال فاكسر رأسه، واعمد إلى الصورة فاطمسها، وطمس الصورة هو طمس الوجه، طمس الصورة وطمس الوجه، وقال واعمد إلى الجرو فأخرجه، واعمد إلى الجرو فأخرجه. سبحان الله سبحان الله. وأعمد إلى الجرو فأخرجه، فالكلب يخرج والتمثال يكسر رأسه والصورة تطمس، وجه الصورة يطمس، وهذا الذي يجعل يعني الأمر في سلامة، وهذا هو العلاج. إن وقع المرء في الأمر في هذا الباب كيف العلاج؟ يكون العلاج كما بينت، بأنه قال له جبريل عليه السلام، قال أعمد إلى التمثال فاكسر رأسه، نعم، وأعمد الصورة فاطمس، الطمس هو طمس الوجه فقط. وذلك علي بن أبي طالب قال لأبي هياج الأسدي، قال له ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا 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 قبر مشرفا إلا سويته. الفوائد المستنبطة: لعن الله المصورين يضاهئون خلق الله، أغلب الأحكام معللة، أغلب الأحكام معللة، لذلك قال يضاهئون خلق الله، لذلك يوم القيامة العقاب واحد، يقول أنفخ فيها الروح. لولي الأمر الإنكار باليد، لولي الأمر الإنكار باليد، نعم. إلى البخاري. لو في أسئلة في نفس الدرس، لأن نهي الأوتار قال أسئلة الدرس اللي نفهم الدرس، لو في نعم. المصور الذي صور بالكاميرا الفوتوغرافية أو كاميرا الموبايل، هذا ليس تصويرا، هذا ليس تصويرا.
سيدي أردل عنك،
هو الحمد لله، أحمد ربي على هذا الفهم. هناك سؤال صاحب الوفيدة يقول: المضاهات لخلق الله تعالى مستثنى من قاعدة أن الله يحب أن يرى أثر صفاته في عباده، أليس كذلك؟ نعم، بلى بلى بلى، لكن نأخذ قاعدة عامة، وهي أن الله يحب أن يرى أثر صفاته على عباده في التي لا يختص بها هو وحده، كالوحدانية والخلق سبحان الله رضي الله عنك. مع أن الخلق أيضا يمكن أن يقال فيه لا، بل إنه يحب أن يرى ذلك في عباده. قلنا كيف؟ قال: تغيير الصورة إلى الصورة إبداع خلق، سماه خلقا ومدحه حين قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن فهم متين، ولله الحمد والمنة، جعل الله ذلك في ميزان الحسنات. اللهم ما شاء الله، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. تفضل أستاذي البخاري.
سؤال عن سناب شات، برنامج سناب شات، صور برنامج سناب شات نؤجله المساء حتى،
يعني سناب شات ما أعرف، أؤجله المساء عشان تفهمني يعني.
نعم،
ماشي.
رضي الله عنك.